بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، ناظمه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والمولود في عام 1342 والمتوفى في عام 1377 ومات عن عمره يناهز 35 سنة. وقد ألف هذه المنظومة، منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، بناء على طلب شيخه الشيخ عبد الله بن حمد القرعاوي رحمه الله، فطلب منه أن ينظم في الفقه الإسلامي، فنظم هذه 2359 بيتا في سنة واحدة، ابتدى عام 1363 وانتهى منها عام 1364. وهذه المنظومة مسائل فقهية أخذها الشيخ حافظ رحمه الله من كتاب المنتقى وشرحه نيل الأوطار، ومن كتاب بلوغ المرام وشرحه سبل السلام، ومن كتاب عمدة الأحكام وشرحه العدة شرح العمدة، وغيرها من كتب الفقه المعتمدة عند أهل العلم. وقام شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، وهو أحد تلاميذة الشيخ حافظ، بشرح هذه المنظومة، والذي ولد رحمه الله في عام 1357 هجرية وتوفي عام 1435 وله من العمر 78 سنة رحمه الله. وألف وشرح هذه المنظومة، منظومة السبل، فسماها الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. وقد درست على الشيخ زيد رحمه الله في أول ما طبع الطبعة الأولى، وأنا تقريبا في المرحلة المتوسطة، وكان الشيخ رحمه الله قد طبع ذلك هذا الكتاب الطبعة الأولى، وهذا تقريبا عام 1402 تقريبا. أيها الإخوة، وهذا هو الدرس الأول من هذه الدروس في هذا الكتاب المبارك، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية. وسنبدأ فيها بمقدمة شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، حيث قال رحمه الله: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعليم. يقول الشيخ رحمه الله شيخ زيد: الحمد لله الذي فرض الفرائض وحد الحدود وشرع الأحكام وأحل بفضله الحلال وحرم بحكمته وعدله الحرام وأمر ونهى لتتبين السبيل لجميع الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والجلال والبقاء والدوام، مدعو سبحانه حمدا كثيرا طيبا، فهو المستحق للثناء والحب والتعظيم والإكرام، وأشكره عز شأنه وجل جلاله وتعالت أسماؤه وتقدست صفاته، فهو ذو الفضل والإحسان والإنعام، وأرجوه تبارك وتعالى العون والسداد والهداية والبر والرشاد والفتح المبين، فهو الهادي والمعين والبر الرحيم العلام، واعتمد عليه في كل شيء شأن، من شؤون صغارها والعظام، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بالوفاء والتمام. كلف الخلائق كلها بالأمر والنهي، ولم يكلها إلى عقولها، ولأنزل عليها كتبا تتلى، وأرسل إليها رسلا تترى، تنير لأممها الطريق إلى رحاب الحق، وتنشلهم مما هم فيه وعليه من فوضى وانحراف وظلام، رحمة منه وفضلا وحكمة وعدلا، لئلا يكون للناس عليه حجة يوم تجمع الخلائق كلها في صعيد واحد، المحكومون والحكام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للناس كافة ليبين لهم ما نزل إليهم فبلغه على خير ما يرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الأخيار والسادة الكرام، واجعل اللهم له لسان صدق في عالم السماء والأرض، وقد فعلت يا ذا الجلال والإكرام. وأته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في أعلى مقام، وارض اللهم عن صحابته أهل الفضل والجهاد والإحسان والإيمان والإسلام، عن التابعين لهم على ما كانوا عليه من الأعمال الفاضلة المرضية والأقوال الصادقة الزكية التي كانت لهم حسن ختام، وعنا معهم يا ذا الجود والعفو والمغفرة والإنعام. أما بعد، فقد قال الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تحية وتسليم: من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. وانطلاقا من مدلول هذا النص الكريم وما في معناه، ورغبة مني في التوقف في دين الله القويم، ومحبة في تقديم شيء ولو يسير من العلم الذي يدوم نفعه ويجري ثوابه على صاحبه إلى يوم لقاء الله العلي العظيم، فقد أحببت أن أقوم بشرح ميسر وتعليق مختصر على المنظومة الجامعة الزكية المسماة بالسبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها صاحب الفضيلة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جنته مع الصالحين الأخيار. وحقا إنني أقحمت نفسي، يقول الشيخ رحمه الله باب التواضع، وحقا إنني أقحمت نفسي في هذا الميدان الخطير رغم قلة عدتي وقلة اطلاعي بالنسبة لغيري من فحول الفقهاء الذين لهم الباع الطويل في علوم الشريعة بكاملها، ولهم الاطلاع الواسع الغزير في علومها ومسائلها. وذلك أنني كلما قلبت صفحات هذا الكتاب وأمعنت النظر في نظمه وما تضمنه من نصوص كثيرة اشتملت على فوائد عديدة وأحكام جليلة في العبادات والمعاملات والآداب والسلوك والأخلاق، تمنيت أن يتقدم واحد من ذوي الكفاءات العلمية لشرحه وتخريج أسانيد نصوصه، فلم أسمع أحدا تقدم لهذا العبء الثقيل والعمل الجليل، فاستعنت بالله العلي الأعلى وأقدمت على العمل فيه مقدما واحدة ومؤخرا الأخرى، وليس ذلك بغريب، فالبحر جد عميق والمركب صعب والساحل أبعد من البعيد، غير أنني أبرأ إلى الله من حولي وقوتي وأتشبث بحول الله وقوته، إذ إن من توكل عليه واستعان به أعانه وكفاه، ومن لجأ إليه صادقا مخلصا أواه إليه ويسر أمره وهداه. ثم إن خطة العمل على النحو التالي: أولا، كتابة الأبواب والأبيات بالترتيب الذي هي عليه. ثانيا، شرحها شرحا مفصلا بدون توسع في سرد الأقوال وذكر الخلافات إلا ما دعت إليه الحاجة. ثالثا، إرادة النصوص التي تضمنتها الأبيات وبيان ما دلت عليه تلك النصوص من معاني وأحكام. رابعا، تخريج النصوص والحكم عليه استنادا إلى القواعد السليمة التي أسسها أئمة هذا الشان. خامسا، الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في النظم أو في النصوص التي تضمنها النظم. سادسا، وضع فهارس الآيات والأحاديث والآثار والأعلام، والله وحده هو المسؤول أن يجعل القصد حسنا والعمل الصالح متقبلا. الكلام على البسملة إعرابا ومعنا. الباء في بسم الله حرف جر أصلي، واسم واسم مجرور بها، والجر والمجرور وما أضيف إليه متعلق بمحذوف تقديره بسم الله أبدأ، والسبحان يقدر المحذوف مقدما هكذا أبدأ بسم الله ونحوه. والرحمن الرحيم صفتان لله تابعتان له في الإعراب، وفيهما أي للفظ الجلالة، وفيهما أوجه أخرى تراجع في كتب النحو. أما من حيث المعنى فالباء للاستعانة، والاسم في اللغة هو المسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. ولفظ الجلالة الله عالم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين من عالم السماوات والأرضين وما بينهما، وكل أسماء الله الحسنى تضاف إليه أي إلى لفظ الجلالة كما في قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعلى هذا فإنك تقول الرحمن الرحيم العزيز العليم ونحوها من أسماء الله الحسنى، ولا يجوز أن تقول الله من أسماء الرحمن أو الرحيم ونحو ذلك. ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقد اختلف علماء اللغة في اشتقاقه وعدم اشتقاقه، والراجح اعتباره مشتقا من آلهة أله يؤله آلهة أو ألوهية بمعنى عبد يعبد عبادة. إذن فالله هو المألوه أي المعبود وحده. الرحمن الرحيم اسمان كريمان مشتقان من الرحمة دالان على المبالغة، فالرحمن يدل على الرحمة العامة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. قال الله تعالى الرحمن علم القرآن، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة التي كتبها الله لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فإن هاتين الآيتين دليل على إثبات صفة الرحمة، وهي قوله تعالى الرحمن علم القرآن وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فإن هاتين الآيتين دليل على إثبات صفة الرحمة العامة والخاصة التي تليق بعظمة الله جل جلاله. تنبيه، قال العلامة ابن القيم رحمه الله الفرق بين الرحمن والرحيم من حيث الدلالة على المعنى أن الرحمن اسم دال على الصفة القائمة بالذات فهو صفة ذاتية، والرحيم اسم دال على الصفة المتعلقة بالمرحوم فهي صفة فعلية. انتهى بتصرف بواسطة كتاب الثمار الشهيرة للدكتور محمد خليل الراس رحمه الله. مقدمة كتاب السبل السوية، قال الناظم رحمه الله أي الشيخ حافظ أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا. قال شيخنا الزيد رحمه الله أي أبدأ عملي هذا باسم الخالق العظيم والمولى الكريم الملك البر الرؤوف الرحيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي الابتداء باسم الخالق العظيم أدب رفيع ومسلك عظيم مأخوذ من قول الله تعالى، قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذا الأدب يتفق تماما مع أصل الدين وقاعدته في التعلق بالحق بالله وحده والتبرك الخاص باسمه تبركا خالصا، وقصر التعظيم لجنابه وجلاله دون التفات إلى شيء سواه. قد ورد بسند فيه ضعف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، حيث إن فيه ابن الجندي الحديث ابن الجندي يطعن عليه في مذهبه، قاله الخطيب في تاريخه مجلد 577. وقال فيه الأزهري ليس بشيء غير أن له شاهدا عند أحمد وأبي داود وغيرهما بلفظ كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وفي سنده قرة بن عبد الرحمن وهو صدوق وله مناكير مع ذلك، وقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي والحافظ بن حجر في الفتوحات الربانية على أذكار النووية لابن علان مجلد الثالث صفحات 288 وصفحات 6000، وفي المجلد السادس صفحات 63. فقوله كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، يقول الشيخ أي من كمال البركة عاجلا وآجلا دنيا وأخرى. وبالبدء باسم الخالق في كل قول وفعل وفي كل حركة وسكون وفي كل شأن من الشؤون يتحسن العبد المؤمن من شر كل ذي شر خلقه الله وذرأه في عالم الأرض والسماء حكمة منه وعدلا، كما تحصل بذلك البركات المتتابعة الحسية منها والمعنوية بحسب قوة الإيمان واليقين اللذين قد أحرزهما المؤمن الذاكر لله والشاكر له. وقوله محمدلا أي قائلا الحمد لله، والحمد لله كلمة ثناء أثنى الله بها على نفسه وعلم عباده ليثنوا بها عليه، حيث قال سبحانه الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبر وتكبيرا. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قال سبحانه والحمد لله وسلام على عباد الذين صبر، قال تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي علم رب العزة فيها عباده يثنوا بها عليه ثناء بألسنتهم مستمدا من قلوبهم تشع منه المحبة والتعظيم لمن يستحق الثناء المطلق وهو الله جل في علاه. وكم من نص صحيح وأثر صريح قد ورد في فضل الحمد لله، من ذلك ما رواه أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. وجاء في الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب، وروى ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ. قال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه رضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر، غير ذلك من الأحاديث والآثار في فضلها كثير. الفرق بين الحمد والشكر من حيث الدلالة على المعنى، قيل إنهما أي الحمد والشكر مترادفان لمعنى واحد وهو الثناء على الله، وقيل إن الحمد معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على نعمة كان أو غيرها، حيث تقول حمدت فلانا على جميل صنيعه وإحسانه وحمدته على شجاعته وظرافته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح، كما أفاده قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى التفريق يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة وينفرد الحمد في الثناء على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. وألف الحمد تفيد الاستغراق بمعنى أن جميع المحامد الكاملة ثابتة لله تعالى ملكا واستحقاقا. قوله محسبلا أي قائلا حسبي الله أي كافيني، إذ هو سبحانه وكافي عباده وحافظ لهم بحفظه وشاملهم برعايته، وهذا المعنى دل عليه قوله الله تعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الجملة القرآنية الكريمة قالها إبراهيم أي حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار من قبل قومه الأشقياء الأشرار، قاله ابن كثير. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله عنه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا والحافظ لنا. يقول الشيخ رحمه الله وهذا مرجوح، والراجح هو أن القائلين أي في قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ورجحوا أن القائلين جماعة وهم ركب من عبد القيس مروا على أبي سفيان في حمراء الأسد وطلب إليهم أن يخبره محمد صلى الله عليه وسلم أن قريشا قادمة لاستئصالهم لاستئصال بقيتهم. قوله محوقلا أي قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذا الذكر المبارك أنه لا إرادة لأحد إلا تابعة لإرادة الله، ولا قدرة لمخلوق، ولا نفوذ لشيء من الأشياء، ولا قضاء لأمر من الأمور إلا إذا عان الله عليه ويسره وسهله. وما ذلك إلا لأن كل ما سوى الله من مخلوقاته ضعيف وعاجز وفقير إلى الله القوي القادر الغني الفعال الفعال لما يريد. لذا فإن أهل الإيمان الذين يقدرون الله حق قدره ويتبرؤون من استغنائهم عن ربهم ويوقنون بأنهم لو وكلوا إلى أنفسهم وقدراتهم طرفة عين ما استقام لهم حال، ولا صلح لهم مآل، ولا تم لهم أمر من أمور دينهم ودنياهم. وكم من حديث صحيح قد ورد في فضل هذا الذكر المبارك والترغيب فيه، من ذلك ما جاء في البخاري ومسلم والسنن الأربع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال بعض أهل العلم: معنى الكنز هو الأجر الذي يحرزه قائله والثواب الذي يدخره له فيه. ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده بسنده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام وقال: من معك يا جبريل؟ قال: محمد. وقال له إبراهيم: تسمع يا مشايخ؟ أبا يوسف؟ الصوت واضح؟ فقال له إبراهيم: يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث بمسند أحمد ورجاله رجال الصحيح. يقول: والحمد لله الذي قد أن يقول الشيخ حافظ: والحمد لله الذي قد أنزل كتابه مبينا مفصلا. قد سبق يقول شيخنا زيد رحمه الله: قد سبق الكلام على معنى الحمد لله وما يتعلق بذلك قريبا فارجع إليه. والمراد بالكتاب القرآن مبينا أي موضحا مفصلا، موضحا مفصلا أي تفصيلا جليا لا إبهام فيه ولا إيهام. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم على قلب النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، أنزله سبحانه وحيا وتكلم به قولا، بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا غير منقوص ألفاظا ومعاني وحروفا، إذ الكل كلام الله كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. ووصف الناظم رحمه الله له بالبيان اقتداء بوصف الله له بذلك في آيات محكمة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سبحانه: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال عز وجل: لقد أنزلنا إليك آيات مبينات. قال في تفصيله: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال أيضا: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى كثير. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملأ والآل والصحاب الكرام الفضلاء الأنجم الزهري الهداة النبلاء. قال الشيخ زيد رحمه الله صلاة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذكره له وثناء عليه في الملأ الأعلى كما ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية رحمه الله، وأثبت ذلك سبحانه بقول الحق والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وجاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث. والسلام اسم مصدر تسليما عليه بمعنى طلب السلامة له من كل سوء ومكروه، وهو اسم من أسماء الله كما ثبت بذلك الحديث، ومعناه البراءة والخلاص من جميع النقائص والرذائل والعيوب، أو هو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الدار الآخرة، وكلا المعنيين صحيح. محمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل محمد رسول الله، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل وتوفي في السنة 11 من الهجرة بالنسبة لقدومه المدينة وله من العمر 63 سنة. رسوله الرسول بمعنى المرسل، هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه ولم يمر بالتبليغ. إذا قال أهل العلم كل رسول نبي أي وليس ولا العكس أي ليس كل نبي رسول. قيل النبي من أوحي إليه ليبلغ شريعة من كان قبله ولعله هو الأولى. فالنبي يؤكد شريعة الرسل عليه الصلاة والسلام، والرسول له شريعة مستقلة. خير الملأ أي أفضل من شرف وساد الملأ هم الأشراف من الناس والسادة والكبراء، كما في قوله سبحانه وتعالى إخبارا عن اعتذار الضعفاء من أهل النار يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. والآل هم في الأصل من ينتمون إلى الشخص بصلة نسب ونحوها، والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الناصرون لما جاء به والدعون إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة سواء كانوا من العرب أم من العجم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وقرابته وأزواجه وذريته، ثم يدخل أيضا أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار. وقديما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهبه. والصحب جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخلت ردة في الأصح. وقد وصف الناظم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بست صفات تليق بجنابهم وتنطبق على ذواتهم وصفاتهم، حيث قال والصحب الكرام الفضلاء الأنجم الزهر الهداة النبلاء. فالمراد بالكرم فهم بحق كرام في أعمالهم عبادة ومعاملة وجهادا ودعوة إلى الله ونصحا لخلق الله، وهم كرام في أخلاقهم فقد جعلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم قدوتهم في الخلق وحسن التعامل مع عباد الله على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم، وهم كرام في وفائهم بالعهود مع غيرهم، فلا غدر ولا مكر ولا التواء ولا شماتة، بل ظاهرهم وباطنهم على حد سواء، قد وزنوا جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم بميزان الشرع الشريف الذي يهذب الأخلاق ويزكي النفوس وينقي الضمائر ويغرس في القلوب الخوف والخشية والتقوى والمروءة والمحبة والوئام لمن يستحقها من الأنام. ثانيا كما وصفهم بالفضل بقوله الفضلاء، وحقا إنهم جديرون بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا الكمل من الرجال صلاحا وإصلاحا وحبا وإيثارا وزهدا وتقوى وعلما وعملا وشجاعة ونبلا، إذ قد فضلوا على غيرهم من جميع الجهات وفي كل الصفات، ولقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية، كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلمين الحديث. ثم أشاد بفضلهم أي الصحابة، وحذر من تنقصهم مهما كانت المبررات، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم الحديث. قال أيضا: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وغير ذلك من النصوص كثيرة بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضلهم العظيم ومقاماتهم الرفيعة. فإنه لا يجوز لأحد ممن جاء بعدهم أن ينتقدهم أو يقع في أعراضهم أو يخوض في الفتن التي جرت بينهم عن تأويل واجتهاد، بل يجب الترحم عليهم والدعاء لهم والترضي عنهم، كما علمنا ربنا ذلك في سورة الحشر بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كما يجب أن نعتقد أن من جرت بينهم الفتن كلهم مجتهدون ومتأولون، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر على اجتهاده، وخطأ معفو عنه في رحمة من ربك وفضل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان وعلى أي حال من الأحوال، بخلاف ما عليه عباد الهوى والتعصب والمغيظ والتقليد الأعمى من رافضة غلاة، وما أكثرهم ومن ناصبة جفاة. كذلك إذ أن هاتين الطائفتين أي الرافضة والناصبة كذلك إذ أن هاتين الطائفتين ومن والاهما استحبوا العمى على الهدى، واشتروا الضلالة والغواة بنور العلم والاستقامة والهداية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثالثا: ثم وصف الناظم الصحابة أو الصحب بالأنجم وشهادة بالله إنهم لهم الأنجم، وإذا لم يكونوا هم الأنجم فمن يا ترى يستحق هذا الوصف الرفيع؟ ووجه هذا الوصف هو أن الناس المسافرين في الفلوات والقفار والبراري والبحار كانوا يستدلون بالنجوم فيصلون إلى الأمكنة التي يريدون بدون تعب ولا ارتباك، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا للأمة في زمانهم مشعل النور وضياء الحق والهداية، فأبصروا طريق الحق والرشاد، وفتحوا الدنيا بفضل الله، ثم بجهادهم المخلص وإيمانهم العميق وتضحياتهم الموفقة وشجاعتهم الحقة النادرة، وورثوا ذلكم النور والضياء لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. فكل علم وكل هداية جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل إلينا بواسطتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حق لشيخنا، يعني سيد الشيخ حافظ، حق لشيخنا رحمة الله علينا وعليه، وحق لكل مؤمن أن يسمي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما، فهم جديرون بذلك وبجانبهم يليق هذا الوصف. يقول الشيخ زيد رحمه الله: ويوسفني ويوسف كل مسلم غيور أن هذا الوصف اليوم سلب من أولئك الأمجاد ومن ورثتهم الذين ورثوا علمهم، ووصف بهم أقوام حرفتهم الغناء الماجن أو التمثيل الكاذب أو عبادة الهوى والشيطان. نعم، وقد وصف به قوم حلقوا لحاهم وأسبلوا شواربهم ولباسهم وتخنفسوا في اللباس والشعور والأظفار، ولبسوا دبلات الذهب ومنافسة للحسناء ومحبة للميوعة ونبذا للشريعة، ووصفهم الأغبياء بالنجوم. وهذا قلب للحقائق واضح، وتقليد للخنازير بالجواهر وتقليد وتقليد للخنازير بالجواهر فاضح، فإلى الله لا إله سواه المشتكى، وفي عرصات القيامة بين يديه الملتقى، فاللهم سلم سلم. رابعا، كما وصفهم بالزهري جمع أزهر، وهو الأزهر هو الأبيض المشرك، وهو المنير المضيء، وهم كذلك الصحابة لما حبهم الله بهم جمال الباطن إيمانا وصفاء وإخلاصا ونصحا، فاستضاءت البشرية بنورهم المعنوي وسلوكهم الطيب وأدبهم الرفيع. خامسا، ووصفهم أي شيخ حافظ وصف الصحابة بالهداة، أي الهداة إلى كل بر وفضيلة، وقد هدى الله بهم أمما طالما حجب عنهم ظلام الجهل نور العلم والإيمان، فأصبحوا على أيديهم سادة وقادة ودعاة هدى وحربا على أهل الكفر والفساد والردى. وكل هداية عاش ويعيش في ظلالها البشر بعد البعثة المحمدية فهي بواسطتهم وثورة جهادهم ودعوتهم، ومن قرأ تاريخهم المجيد عرف ذلك جيدا، وأكثر من الترضي عنهم والترحم عليهم، وتمنى أن يحشر في زمرتهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سادسا، ووصفهم الشيخ حافظ وصف الصحابة أخيرا بالنبل، والنبل بالضم النبالة والفضل، فهم بحق أهل الفضل والسابقة إلى كل مكرمة ترضي الله والصالحين من عباد الله، لقد اختارهم لصحبة نبيه وحمل شرعه وتبليغ دينه وجهاد أعدائه، وكانوا كما أراد الله منهم سمعا وطاعة ودعوة وعبادة وحبا للشهادة. وقبل وصف الواصفين لهم بتعبيراتهم البشرية وصفهم الله في أبلغ كلامه في آيات متعددات في كتابه، حيث قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم هم رضي الله عنهم أصحاب على مراتب عرفت بالتتبع والاستقراء: المرتبة الأولى السابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون كذلك من الأنصار، المرتبة الثانية هم أهل بدر، المرتبة الثالثة أهل أحد، ثم أهل الثبات، المرتبة الرابعة أهل الثبات في غزوة الأحزاب الذين نجم فيها النفاق، ثم المرتبة الخامسة أهل البيعة الرضوان، ثم المرتبة السادسة ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل بالنسبة لما أنفق بعد الفتح وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والتابعين السادة الغر الأولى قد نقلوا الدين لنا مكملا، وتابعيهم وكل من تلا وكل من عنهم له قد حمل أزكى صلاة وسلام وبلا تدوم مسود الظلام وانجلى. يقول الشيخ زيد رحمه الله: التابعون جمع تابعي، والتابعي هو من لقي الصحابي وهو مؤمن، وهم طبقات كثيرة وفيهم أهل الفتوى في كل مصر من الأمصار. السادة من ساد يسود هم أهل الأخيار. الغر جمع غر، وهو الشريف الكريم في قومه، وهو وصف ينطبق على أولئك السادة الأولى قد نقلوا الدين لنا مكملا، أي الذين نقلوا إلينا دين الإسلام كاملا غير منقوص على أتم وجه وأجلى حقيقة، عبادات ومعاملات وأداب وخلق. ومن عظمائهم الإمام سعيد بن المسيب، أي من عظماء التابعين، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعطاء وطاووس والحسن البصري وعلقمة بن قيس النخعي وأبو إدريس الخولاني وغير هؤلاء، خلق كثير رحمهم الله، وهم طبقات متعددة بحسب مواليدهم ووفياتهم. وتابعيهم أي تابع التابعين، المراد بهم أتباع التابعين الذين ورثوا علمهم أي علم التابعين وزهدهم وجهادهم وتقواهم، ونقلت إلينا مؤلفاتهم وفتاواهم كمالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة ويزيد بن هارون والإمام الشافعي وأبي داود الطيالسي صاحب المسند وعبد الرزاق صاحب المصنف وغيرهم عدد كثير. وكل من تلاقي كل من تبع أولئك وهؤلاء الأتقياء الأولياء والجهابذة العلماء الذين أخذوا عن أتباع التابعين، وذلك كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل والبخاري والذهلي والترمذي وطبقتهم ممن نذروا أنفسهم لتحصيل العلم ونشره ودعوة الخلق وجهادهم ومناصحة ولاة الأمور في زمانهم، وكل من عنهم له قد حمل، وكل من جاء بعدهم واقتفى أثرهم وحمل علمهم بكل عزم وجد وصدق وأمانة وإخلاص إلى يوم الدين. وما أكثر مؤلفاتهم التي وصلت بأيدينا في هذا العصر نعمة من الله وفضلا. وأذكر على سبيل المثال أي من مؤلفات تابع التابعين الإمام أبا بكر ابن العربي، والإمام العز بن عبد السلام، والإمام ابن تيمية، يعني ممن حمل علم تابع التابعين هذا في هذا العصر وما قبله. وأذكر على سبيل المثال الإمام أبا بكر ابن العربي، والإمام علي العز بن عبد السلام، والإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، ومحمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن إبراهيم، وعبد الله القرعاوي، عبد العزيز بن باز، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي، وقبلهم كثير وبعدهم كثير ممن اختاروا لأنفسهم خير الطرق، أعني طريق العلم الشريف والعمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله بعلمهم وأنفسهم. ولا تخلو الأرض في كل زمان ومكان من علماء ربانيين يقومون بتعليم الخليقة أمر دينهم، ويأمرونهم وينهونهم ويفتونهم ويحكمون بينهم بشرع الله الذي لا حياة بدونه ولا طمأنينة في سواه. أزكى صلاة وسلام أي أطيب وأطهر ثناء وتحية على رسول الإسلام وخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وسادة العظماء أنصار دين الله وأحباب رسول الله الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله واتبعوا النور الذي جاء من عند الله وعزروه ووقروه وأووه ونصروه واعتبروه أحب إليهم من كل قريب منهم وإليهم من كل قريب منهم وإليهم، حتى أنه أحب إليهم من أنفسهم الكريمة عليهم وعلى التابعين لهم ومن تبعهم من أهل العلم النافع والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله ونصح لخلق الله إلى يوم تقوم الخلائق من أجدادها حفاة عراة كأنهم إلى نصب يوفضون. وبلا تدوم مسود الظلام وانجلى، أي أن تلك التحية الكريمة والثناء الطيب العاطي يكونان متتابعين تتابع المطر متعاقبين تعاقب الليل والنهار مدة بقائهما، حيث يجيء الليل بظلامه الأسود الحالك يعقبه النهار بضيائه الظاهر الواضح المدرار، فتعيش البشرية فيما يتلائم مع فطرها وطبائعها ومتطلبات حياتها، وتودع في خزينتي الليل والنهار ما شاء الله أن تودع من أعمال على حد قول الله تعالى: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. ثم قال الشيخ حافظ: وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المكتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى. قال الشيخ زيد رحمه الله: وبعد، هذه الكلمة اختصار لكلمة أما بعد، أي التي يؤتى بها في الكتابة والخطابة للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ومعناه عند أهل اللغة مهما يكن من شيء فالأمر كذا، كما قال ابن مالك رحمه الله أي في الألفية: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوى تلويها وجوبا ألفا. ويستحب الإتيان بها أي أما بعد في الخطب على اختلاف أنواعها والمكاتبات، كذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفعل ذلك بخطبه ومكاتباته، فقد خطب مرة فقال: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي وجهه إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أول من قال أما بعد داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكذا قال الشعبي: فصل الخطاب أما بعد. وقوله: فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية، المراد بالأدلة الشرعية النصوص التي جاء فيها ذكر الفرائض والحدود والحلال والحرام والأمر والنهي، وكل ذلك استمد من أصلين عظيمين من تمسك بهما أمن على نفسه من الانحراف والضلال، ومن على عرضه من العبث والفساد، ومن على ماله من التلف والضياع، ومن على دمه من سفكه بغير حق أو برهان. أولهما الكتاب المقتفى الذي كلف عالم الإنس والجن باتباعه والسير على أثره والالتزام التام بكافة تعاليمه وتوجيهاته. هذا الكتاب هو القرآن الكريم والذكر الحكيم الذي كفل الله بحفظه، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وصفه بأبلغ الأوصاف وأجلها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ورغب في تلاوته وتفهم معانيه. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز وجل: القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. واجب الإيمان بمحكمه متشابه، حيث قال سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وجعلهم ميراثا غاليا لعباده، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. كما جعله شرفا ومفخرة من مفاخرهم إذا قدروه حق قدره، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويكفي هذا القرآن فضلا أنه كلام الله ومعجزة نبيه الخالدة، وسبحان ما أنزله وحفظه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الأصل الثاني فالسنة المطهرة، وأشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: وسنة الهادي الرسول المصطفى. وللسنة المطهرة من الكتاب العزيز مكانة عظيمة، إذ إنها تفسره وتبين مجمله وتحل مشكله وتشهد له بالصدق والجودة والكمال، لأنها وحي ثاني من عند الله، كما قال الناطق بها صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأما مكانته السنة في نفوس أهل الإيمان فهي عندهم جليلة القدر، يأتمرون بما تأمر به وينتهون عما تنهى عنه، إذ هي والقرآن في ذلك سواء ومن مشكات واحدة، كما روى الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، وما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من الحلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من الحرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع ولا لقطة من ماله معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومنزل بقوم فعليهم أن يقروه أي ضيفوه، فإن لم يقروهم فعليهم أن يعاقبوهم بمثل كرام أي يأخذوا من مالهم بمثل الشيء الذي يستحق عليهم. وفي آخر شطر البيت وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الهادي المصطفى، فهو الهادي بلا شك ولا ريب، لأنه يهدي الخلائق بمعنى يدلها ويرشدها إلى ما فيه صلاحها وفلاحها الدنيوي والأخروي. ويثبت الله له هذا الوصف بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهو المصطفى المختار الذي اختاره الله لرسالته واصطفاه لنفسه بحكمته ورحمته، كما قال سبحانه وتعالى: الله يستوي من الملائكة رسلا ومن الناس. كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. قال الشيخ زيد رحمه الله: المشار إليه بقوله هذه، أي هذه المنظومة المباركة والأرجوز القصيدة المنظومة من بحر الرجز، وصفها بأنها يسيرة أي سهلة ميسرة، وهي في نفس الوقت قليلة بالنسبة للكتب المطولة في هذا الشأن، ولكنها ضامة لجمل كثيرة من أحكام الشريعة، إذ إنها تضمنت بيان العبادات والمعاملات والآداب والسلوك والترغيب والترهيب باختصار غير مخل. وبالطبع فإن النظم يدعو إلى الاختصار فليحتمه، ولا سيما عندما يكون النظم منتظما متضمنا نصوصا شرعية من آيات وحديث، أو يكون مشتملا على مسائل لأهل العلم فيها خلاف، كما هو الحال في هذه المنظومة المباركة. ومرجح الضمير المنصوب في قول ومرجع الضمير المنصوب في قوله جعلتها يعود إلى الأرجوزة، ومرجع الضمير المجرور في قول في قوله إليها وعليها إلى الجمل في البيت السابق، والمعنى أن الناظمة جعل هذه الأرجوزة لتدل القارئ والسامع من الذين يرغبون الفقه في دين الله على كثير من أحكام الفقه الإسلامي بطريقة النظم المحببة إلى النفوس والميسرة للحفظ في وقت قصير عندما تتوفر دواعي الحفظ وتتهيأ فرصه. في نهاية هذه المقدمة المتضمنة للتبرك باسم الله تعالى في قوله بدأ باسم الله، وفي نهاية هذه المقدمة متضمنة للتبرك باسم الله تعالى وحمده وتنزيه عما لا يليق به من جميع النقائص والعيوب المتضمنة، أيضا طلب التحية المباركة من الله عز وجل لرسوله وصحابته والتابعين لهم ممن أتى وسيأتي بعدهم إلى يوم الدين. ختم الناظم عليه علينا وعليه رحمة الله بدعاء ربه طالبا منه الإعانة على الإكمال لهذا العمل الجليل والتوفيق للقول الصائب فيه، فقال: والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال، وقد استجاب الله دعاء عبده ومن عليه بإكمال ما قصد على خير ما يرام، وأمده بعونه وسدده وسدد خطاه، فجاء بالقول الصائب والعمل المتقن المثمر. وقد تكلمنا سابقا أنه نظمها في عام 1363 وانتهى من عام 1364، يعني نظمها في سنة واحدة، وهذا من فضل الله تعالى على الشيخ حافظ رحمه الله. ومجموع أبياته كما ذكرنا سابقا ألفين وثلاثمائة وتسعة وخمسين بيتا، والحمد لله، يقول الشيخ زيد: والحمد لله الذي بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات. وبذلك انتهينا معكم من الدرس الأول، وهي عبارة عن مقدمة هذا الكتاب الأفنان الدينية شرح السبل السوية. وندخل إن شاء الله الدرس القادم في كتاب الطهارة باب المياه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية ناظمه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والمولود في عام 1342 والمتوفى في عام 1377 ومات عن عمر يناهز 35 سنة. وقد ألف هذه المنظومة، منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، بناء على طلب شيخه الشيخ عبد الله بن حمد القرعاوي رحمه الله، فطلب منه أن ينظم في الفقه الإسلامي، فنظم هذه 2359 بيتا في سنة واحدة، ابتدى عام 1363 وانتهى منها عام 1364. وهذه المنظومة مسائل فقهية أخذها الشيخ حافظ رحمه الله من كتاب المنتقى وشرحه نيل الأوطار، ومن كتاب بلوغ المرام وشرحه سبل السلام، ومن كتاب عمدة الأحكام وشرحه العدة شرح العمدة، وغيرها من كتب الفقه المعتمدة عند أهل العلم. وقام شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، وهو أحد تلاميذة الشيخ حافظ، بشرح هذه المنظومة، والذي ولد رحمه الله في عام 1357 هجرية وتوفي عام 1435 وله من العمر 78 سنة رحمه الله، وألف وشرح هذه المنظومة منظومة السبل، فسماها الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. وقد درست على الشيخ زيد رحمه الله في أول ما طبع الطبعة الأولى، وأنا تقريبا في المرحلة المتوسطة، وكان الشيخ رحمه الله قد طبع ذلك هذا الكتاب الطبعة الأولى، وهذا تقريبا عام 1402 تقريبا. أيها الإخوة، وهذا هو الدرس الأول من هذه الدروس في هذا الكتاب المبارك الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية. وسنبدأ فيها بمقدمة شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، حيث قال رحمه الله: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعليم. يقول الشيخ رحمه الله شيخ زيد: الحمد لله الذي فرض الفرائض وحد الحدود وشرع الأحكام وأحل بفضله الحلال وحرم بحكمته وعدله الحرام وأمر ونهى لتتبين السبيل لجميع الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والبقاء والدوام، مدعو سبحانه حمدا كثيرا طيبا فهو المستحق للثناء والحب والتعظيم والإكرام، وأشكره عز شأنه وجل جلاله وتعالت أسماؤه وتقدست صفاته، فهو ذو الفضل والإحسان والإنعام، وأرجوه تبارك وتعالى العون والسداد والهداية والبر والرشاد والفتح المبين، فهو الهادي والمعين والبر الرحيم العلام، واعتمد عليه في كل شيء شأن من شؤون صغارها والعظام، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بالوفاء والتمام، كلف الخلائق كلها بالأمر والنهي ولم يكلها إلى عقولها، بل أنزل عليها كتبا تتلى وأرسل إليها رسلا تترى، تنير لأممها الطريق إلى رحاب الحق وتنشلهم مما هم فيه وعليه من فوضى وانحراف وظلام، رحمة منه وفضلا وحكمة وعدلا، لئلا يكون للناس عليه حجة يوم تجمع الخلائق كلها في صعيد واحد المحكومون والحكام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للناس كافة ليبين لهم ما نزل إليهم فبلغه على خير ما يرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الأخيار والسادة الكرام، واجعل اللهم له لسان صدق في عالم السماء والأرض، وقد فعلت يا ذا الجلال والإكرام. وأته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في أعلى مقام، وارض اللهم عن صحابته أهل الفضل والجهاد والإحسان والإيمان والإسلام، وعن التابعين لهم على ما كانوا عليه من الأعمال الفاضلة المرضية والأقوال الصادقة الزكية التي كانت لهم حسن ختام، وعنا معهم يا ذا الجود والعفو والمغفرة والإنعام. أما بعد، فقد قال الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تحية وتسليم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. وانطلاقا من مدلول هذا النص الكريم وما في معناه ورغبتي مني في التوقف في دين الله القويم، ومحبة في تقديم شيء ولو يسير من العلم الذي يدوم نفعه ويجري ثوابه على صاحبه إلى يوم لقاء الله العلي العظيم. وقد أحببت أن أقوم بشرح ميسر وتعليق مختصر على المنظومة الجامعة الزكية المسماة بالسبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمها صاحب الفضيلة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جنته مع الصالحين الأخيار. وحقا إنني أقحمت نفسي، يقول الشيخ رحمه الله باب التواضع، وحقا إنني أقحمت نفسي في هذا الميدان الخطير رغم قلة عدتي وقلة اطلاعي بالنسبة لغيري من فحول الفقهاء الذين لهم الباع الطويل في علوم الشريعة بكاملها ولهم الاطلاع الواسع الغزير في علومها ومسائلها. وذلك أنني كلما قلبت صفحات هذا الكتاب وأمعنت النظر في نظمه وما تضمنه من نصوص كثيرة اشتملت على فوائد عديدة وأحكام جليلة في العبادات والمعاملات والآداب والسلوك والأخلاق، تمنيت أن يتقدم واحد من ذوي الكفاءات العلمية لشرحه وتخريج أسانيد نصوصه، فلم أسمع أحدا تقدم لهذا العبء الثقيل والعمل الجليل، فاستعنت بالله العلي الأعلى وأقدمت على العمل فيه مقدما واحدة ومؤخرا الأخرى، وليس ذلك بغريب، فالبحر جد عميق والمركب صعب والساحل أبعد من البعيد، غير أنني أبرأ إلى الله من حولي وقوتي وأتشبث بحول الله وقوته، إذ إن من توكل عليه واستعان به أعانه وكفاه، ومن لجأ إليه صادقا مخلصا أواه إليه ويسر أمره وهداه. ثم إن خطة العمل على النحو التالي: أولا كتابة الأبواب والأبيات بالترتيب الذي هي عليه، ثانيا شرحها شرحا مفصلا بدون توسع في سرد الأقوال وذكر الخلافات إلا ما دعت إليه الحاجة، ثالثا إرادة النصوص التي تضمنتها الأبيات وبيان ما دلت عليه تلك النصوص من معاني وأحكام، رابعا تخريج النصوص والحكم عليه استنادا إلى القواعد السليمة التي أسسها أئمة هذا الشان، خامسا الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في النظم أو في النصوص التي تضمنها النظم، سادسا وضع فهارس الآيات والأحاديث والآثار والأعلام، والله وحده هو المسؤول أن يجعل القصد حسنا والعمل الصالح متقبلا. الكلام على البسملة إعرابا ومعنا: الباء في بسم الله حرف جر أصلي، واسم مجرور بها، والجار والمجرور وما أضيف إليه متعلق بمحذوف تقديره بسم الله أبدأ، والسبحان يقدر المحذوف مقدما هكذا أبدأ بسم الله ونحوه. والرحمن الرحيم صفتان لله تابعتان له في الإعراب، وفيهما أي للفظ الجلالة، وفيهما أوجه أخرى تراجع في كتب النحو. أما من حيث المعنى فالباء للاستعانة، والاسم في اللغة هو المسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، ولفظ الجلالة الله علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين من عالم السماوات والأراضين وما بينهما، وكل أسماء الله الحسنى تضاف إليه أي إلى لفظ الجلالة كما في قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعلى هذا فإنك تقول الرحمن الرحيم العزيز العليم ونحوها من أسماء الله الحسنى، ولا يجوز أن تقول الله من أسماء الرحمن أو الرحيم ونحو ذلك. ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقد اختلف علماء اللغة في اشتقاقه وعدم اشتقاقه، والراجح اعتباره مشتقا من آلهة أله يؤله آلهة أو ألوهية بمعنى عبد يعبد عبادة، إذن فالله هو المألوه أي المعبود وحده. الرحمن الرحيم اسمان كريمان مشتقان من الرحمة دالان على المبالغة، فالرحمن يدل على الرحمة العامة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة التي كتبها الله لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فإن هاتين الآيتين دليل على إثبات صفة الرحمة، وهي قوله تعالى الرحمن علم القرآن وقوله تعالى كان بالمؤمنين رحيما، فإن هاتين الآيتين دليل على إثبات صفة الرحمة العامة والخاصة التي تليق بعظمة الله جل جلاله. تنبيه: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الرحمن والرحيم من حيث الدلالة على المعنى أن الرحمن اسم دال على الصفة القائمة بالذات فهو صفة ذاتية، والرحيم اسم دال على صفة المتعلقة بالمرحوم فهي صفة فعلية. انتهى بتصرف بواسطة كتاب الثمار الشهير للدكتور محمد خليل الراس رحمه الله. مقدمة كتاب السبل السوية. قال الناظم رحمه الله، أي الشيخ حافظ: أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا. قال شيخنا الزيد رحمه الله: أي أبدأ عملي هذا باسم الخالق العظيم والمولى الكريم الملك البر الرؤوف الرحيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي الابتداء باسم الخالق العظيم أدب رفيع ومسلك عظيم مأخوذ من قول الله تعالى، قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذا الأدب يتفق تماما مع أصل الدين وقاعدته في التعلق بالحق بالله وحده والتبرك الخاص باسمه تبركا خالصا، وقصر التعظيم لجنابه وجلاله دون التفات إلى شيء سواه. وقد ورد بسند فيه ضعف: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم. حيث إن فيه ابن الجندي، الحديث ابن الجندي يطعن عليه في مذهبه، قاله الخطيب في تاريخه مجلد 577، وقال فيه الأزهري: ليس بشيء غير أن له شاهدا عند أحمد وأبي داود وغيرهما بلفظ كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وفي سنده قرة بن عبد الرحمن وهو صدوق وله مناكير مع ذلك، وقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي والحافظ بن حجر في الفتوحات الربانية على أذكار النووية لابن علان المجلد الثالث صفحات 288 وصفحات 6000، وفي المجلد السادس صفحات 63. فقوله كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، يقول الشيخ: أي من كمال البركة عاجلا وآجلا دنيا وأخرى. وبالبدء باسم الخالق في كل قول وفعل وفي كل حركة وسكون وفي كل شأن من الشؤون يتحصن العبد المؤمن من شر كل ذي شر خلقه الله وذرأه في عالم الأرض والسماء حكمة منه وعدلا، كما تحصل بذلك البركات المتتابعة الحسية منها والمعنوية بحسب قوة الإيمان واليقين اللذين قد أحرزهما المؤمن الذاكر لله والشاكر له. وقوله محمدلا أي قائلا الحمد لله، والحمد لله كلمة ثناء أثنى الله بها على نفسه وعلم عباده ليثنوا بها عليه، حيث قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال سبحانه: والحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. قال تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي علم رب العزة فيها عباده يثنوا بها عليه ثناء بألسنتهم مستمدا من قلوبهم تشع منه المحبة والتعظيم لمن يستحق الثناء المطلق وهو الله جل في علاه. وكم من نص صحيح وأثر صريح قد ورد في فضل الحمد لله، من ذلك ما رواه أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. وجاء في الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب، وروى ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ. قال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه، رضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. غير ذلك من الأحاديث والآثار في فضلها كثير. الفرق بين الحمد والشكر من حيث الدلالة على المعنى. قيل إنهما أي الحمد والشكر مترادفان لمعنى واحد وهو الثناء على الله. قيل إن الحمد معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على نعمة كان أو غيرها، حيث تقول: حمدت فلانا على جميل صنيعه وإحسانه، وحمدته على شجاعته وظرافته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، كما أفاده قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى التفريق يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. وألف الحمد تفيد الاستغراق، بمعنى أن جميع المحامد الكاملة ثابتة لله تعالى ملكا واستحقاقا. قوله محسبلا أي قائلا: حسبي الله أي كافيني، إذ هو سبحانه وكافي عباده وحافظ لهم بحفظه وشاملهم برعايته. وهذا المعنى دل عليه قوله الله تعالى: قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الجملة القرآنية الكريمة قالها إبراهيم، أي حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار من قبل قومه الأشقياء الأشرار، قاله ابن كثير. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله عنه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا والحافظ لنا. يقول الشيخ رحمه الله: هذا مرجوح، والراجح هو أن القائلين، أي في قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا، ورجح هو أن القائلين جماعة وهم ركبون من عبد القيس مروا على أبي سفيان في حمراء الأسد، وطلب إليهم أن يخبروا محمد صلى الله عليه وسلم أن قريشا قادمة لاستئصال بقيتهم. قوله محوقلا أي قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذا الذكر المبارك أنه لا إرادة لأحد إلا تابعة لإرادة الله، ولا قدرة لمخلوق، ولا نفوذ لشيء من الأشياء، ولا قضاء لأمر من الأمور إلا إذا عان الله عليه ويسره وسهله. وما ذلك إلا لأن كل ما سوى الله من مخلوقاته ضعيف وعاجز وفقير إلى الله القوي القادر الغني الفعال لما يريد. لذا فإن أهل الإيمان الذين يقدرون الله حق قدره، ويتبرؤون من استغنائهم عن ربهم، ويوقنون بأنهم لو وكلوا إلى أنفسهم وقدراتهم طرفة عين ما استقام لهم حال، ولا صلح لهم مآل، ولا تم لهم أمر من أمور دينهم ودنياهم. وكم من حديث صحيح قد ورد في فضل هذا الذكر المبارك والترغيب فيه، من ذلك ما جاء في البخاري ومسلم والسنن الأربع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. قال بعض أهل العلم: معنى الكنز هو الأجر الذي يحرزه قائله، والثواب الذي يدخره له فيه. ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده بسنده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام وقال من معك يا جبريل؟ قال محمد. وقال له إبراهيم تسمع يا مشايخ؟ أبا يوسف الصوت واضح؟ فقال له إبراهيم يا محمد مر أمتك يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث بمسند أحمد ورجاله رجال الصحيح. يقول والحمد لله الذي قد أن يقول الشيخ حافظ والحمد لله الذي قد أنزل كتابه مبينا مفصلا. قد سبق يقول شيخنا زيد رحمه الله قد سبق الكلام على معنى الحمد لله وما يتعلق بذلك قريبا فرجع إليه. والمراد بالكتاب القرآن مبينا أي موضحا مفصلا موضحا مفصلا أي تفصيلا جليا لا إبهام فيه ولا إيهام. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم على قلب النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. أنزله سبحانه وحيا وتكلم به قولا وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا غير منقوص ألفاظا ومعاني وحروفا. إذ الكل كلام الله كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى تنزيل من حكيم حميد. ووصف الناظم رحمه الله له بالبيان اقتداء بوصف الله له بذلك في آيات محكمة. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سبحانه نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال عز وجل لقد أنزلنا إليك آيات مبينات. قال في تفصيله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال أيضا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى كثير. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملأ والآل والصحاب الكرام الفضلاء الأنجم الزهري الهداة النبلاء. قال الشيخ زيد رحمه الله صلاة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذكره له وثناه عليه في الملأ الأعلى كما ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية رحمه الله. وأثبت ذلك سبحانه بقوله الحق والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وجاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث. والسلام اسم مصدر تسليما بعليه بمعنى طلب السلامة له من كل سوء ومكروه وهو اسم من أسماء الله كما ثبت بذلك الحديث ومعناه البراءة والخلاص من جميع النقائص والرذائل والعيوب. أو هو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الدار الآخرة وكلا المعنيين صحيح. محمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل محمد رسول الله وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل وتوفي في السنة 11 من الهجرة بالنسبة لقدومه المدينة وله من العمر 63 سنة. رسوله الرسول بمعنى المرسل هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي هو من أوحي إليه ولم يمر بالتبليغ. إذا قال أهل العلم كل رسول نبي أي وليس ولا العكس أي ليس كل نبي رسول. قيل النبي من أوحي إليه من أوحي إليه ليبلغ شريعة من كان قبله ولعله هو الأولى. فالنبي يؤكد شريعة الرسل عليه الصلاة والسلام، والرسول له شريعة مستقلة. خير الملأ أي أفضل من شرف من شرف وساد الملأ هم الأشراف من الناس والسادة والكبراء، كما قال كما في قوله سبحانه وتعالى خبرا عن اعتذار الضعفاء من أهل النار يوم القيامة، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. والآل هم في الأصل من ينتمون إلى الشخص بصلة نسب ونحوها. والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الناصرون لما جاء به والداعون إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة، سواء كانوا من العرب أم من العجم. ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وقرابته وأزواجه وذريته، ثم يدخل أيضا أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار. وقديما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهبه. والصحب جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخلت ردة في الأصح. وقد وصف الناظم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بست صفات تليق بجنابهم وتنطبق على ذواتهم وصفاتهم، حيث قال والصحب الكرام الفضلاء الأنجم الزهر الهداة النبلاء. فالمراد بالكرم فهم بحق كرام في أعمالهم عبادة ومعاملة وجهادا ودعوة إلى الله ونصحا لخلق الله. هم كرام في أخلاقهم، فقد جعلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم قدوتهم في الخلق وحسن التعامل مع عباد الله على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم. وهم كرام في وفائهم بالعهود مع غيرهم، فلا غدر ولا مكر ولا التواء ولا شماتة، بل ظاهرهم وباطنهم على حد سواء. قد وزنوا جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم بميزان الشرع الشريف الذي يهذب الأخلاق ويزكي النفوس وينقي الضمائر ويغرس في القلوب الخوف والخشية والتقوى والمراءة والمحبة والوئام لمن يستحقها من الأنام. ثانيا كما وصفهم بالفضل بقوله الفضل، وحقا إنهم جديرون بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا الكمل من الرجال، صلاحا وإصلاحا وحبا وإثارا وزهدا وتقوى وعلما وعملا وشجاعة ونبلا، إذ قد فضلوا على غيرهم من جميع الجهات وفي كل الصفات. ولقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية، كما جاء في حديث عمران بن حسان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلمون الحديث. ثم أشاد بفضلهم أي الصحابة وحذر من تنقصهم مهما كانت المبررات، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم الحديث. قال أيضا لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وغير ذلك من النصوص كثيرة بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضلهم العظيم ومقاماتهم الرفيعة. فإنه لا يجوز لأحد ممن جاء بعدهم أن ينتقدهم أو يقع في أعراضهم أو يخوض في الفتن التي جرت بينهم عن تأويل واجتهاد، بل يجب الترحم عليهم والدعاء لهم والترضي عنهم، كما علمنا ربنا ذلك في سورة الحشر بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كما يجب أن نعتقد أن من جرت بينهم الفتن كلهم مجتهدون ومتأولون، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر على اجتهاده، وخطأ معفو عنه في رحمة من ربك وفضل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان وعلى أي حال من الأحوال، بخلاف ما عليه عباد الهوى والتعصب والمغيظ والتقليد الأعمى من رافضة غلاة وما أكثرهم ومن ناصبة جفاة. كذلك إذ أن هاتين الطائفتين أي الرافضة والناصبة كذلك إذ أن هاتين الطائفتين ومن والاهما استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة والغواتة بنور العلم والاستقامة والهداية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثالثا، ثم وصف الناظم الصحابة أو الصحب بالأنجم وشهادة بالله إنهم لهم الأنجم، وإذا لم يكونوا هم الأنجم فمن يا ترى يستحق هذا الوصف الرفيع؟ ووجه هذا الوصف هو أن الناس المسافرين في الفلوات والقفار والبراري والبحار كانوا يستدلون بالنجوم فيصلون إلى الأمكنة التي يريدون بدون تعب ولا ارتباك، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا للأمة في زمانهم مش على النور وضياء الحق والهداية، فأبصروا طريق الحق والرشاد وفتحوا الدنيا بفضل الله، ثم بجهادهم المخلص وإيمانهم العميق وتضحياتهم الموفقة وشجاعتهم الحقة النادرة، وورثوا ذلكم النور والضياء لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. فكل علم وكل هداية جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل إلينا بواسطتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حق لشيخنا، يعني سيد الشيخ حافظ، حق لشيخنا رحمة الله علينا وعليه، وحق لكل مؤمن أن يسمي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما، فهم جديرون بذلك وبجانبهم يليق هذا الوصف. يقول الشيخ زيد رحمه الله: ويوسفني ويوسف كل مسلم غيور أن هذا الوصف اليوم سلب من أولئك الأمجاد ومن ورثتهم الذين ورثوا علمهم، ووصف بهم أقوام حرفتهم الغناء الماجن أو التمثيل الكاذب أو عبادة الهوى والشيطان. نعم، وقد وصف به قوم حلقوا لحاهم وأسبلوا شواربهم ولباسهم وتخنفسوا في اللباس والشعور والأظفار، ولبسوا دبلات الذهب ومنافسة للحسناء ومحبة للميوعة ونبذا للشريعة، ووصفهم الأغبياء بالنجوم. وهذا قلب للحقائق واضح، وتقليد للخنازير بالجواهر وتقليد للخنازير بالجواهر فاضح، فإلى الله لا إله سواه المشتكى، وفي عرصات القيامة بين يديه الملتقى، فاللهم سلم. رابعا، كما وصفهم بالزهر جمع أزهر، وهو الأزهر هو الأبيض المشرك وهو المنير المضيء، وهم كذلك الصحابة لما حبهم الله به من جمال الباطن إيمانا وصفاء وإخلاصا ونصحا، فاستضاءت البشرية بنورهم المعنوي وسلوكهم الطيب وأدبهم الرفيع. خامسا، ووصفهم أي الشيخ حافظ وصف الصحابة بالهداة، أي الهداة إلى كل بر وفضيلة، وقد هدى الله بهم أمما طالما حجب عنهم ظلام الجهل نور العلم والإيمان، فأصبحوا على أيديهم سادة وقادة ودعاة هدى وحربا على أهل الكفر والفساد والردى. وكل هداية عاش ويعيش في ظلالها البشر بعد البعثة المحمدية فهي بواسطتهم وثورة جهادهم ودعوتهم، ومن قرأ تاريخهم المجيد عرف ذلك جيدا، وأكثر من الترضي عنهم والترحم عليهم وتمنى أن يحشر في زمرتهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سادسا، ووصفهم الشيخ حافظ وصف الصحابة أخيرا بالنبل، والنبل بالضم النبالة والفضل، فهم بحق أهل الفضل والسابقة إلى كل مكرمة ترضي الله والصالحين من عباد الله، لقد اختارهم لصحبة نبيه وحمل شرعه وتبليغ دينه وجهاد أعدائه، وكانوا كما أراد الله منهم سمعا وطاعة ودعوة وعبادة وحبا للشهادة. وقبل وصف الواصفين لهم بتعبيراتهم البشرية وصفهم الله في أبلغ كلامه في آيات متعددات في كتابه، حيث قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ثم هم رضي الله عنهم إصحاب على مراتب عرفت بالتتبع والاستقراء. المرتبة الأولى السابقون الأولون من المهاجرين ثم السابقون كذلك من الأنصار. المرتبة الثانية هم أهل بدر. المرتبة الثالثة أهل أحد ثم أهل الثبات. المرتبة الرابعة أهل الثبات في غزوة الأحزاب الذين نجم فيها النفاق. ثم المرتبة الخامسة أهل البيعة الرضوان. ثم المرتبة السادسة ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل بالنسبة لما أنفق بعد الفتح وقاتل وكل وعد الله الحسنى. قال الشيخ حافظ رحمه الله والتابعين السادة الغر الأولى قد نقلوا الدين لنا مكملا وتابعيهم وكل من تلا وكل من عنهم له قد حمل أزكى صلاة وسلام وبلا تدوم مسود الظلام وانجلى. يقول الشيخ زيد رحمه الله التابعون جمع تابعي والتابعي هو من لقي الصحابي وهو مؤمن وهم طبقات كثيرة وفيهم أهل الفتوى في كل مصر من الأمصار. السادة من ساد يسود هم أهل الأخيار. الغر جمع غر هو الشريف الكريم في قومه وهو وصف ينطبق على أولئك السادة الأولى قد نقلوا الدين لنا مكملا أي الذين نقلوا إلينا دين الإسلام كاملا غير منقوص على أتم وجه وأجلى حقيقة عبادات ومعاملات وأداب وخلق. ومن عظمائهم الإمام سعيد بن المسيب أي من عظماء التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعطاء وطاوس والحسن البصري وعلقمة بن قيس النخعي وأبو إدريس الخولاني وغير هؤلاء خلق كثير رحمهم الله وهم طبقات متعددة بحسب مواليدهم ووفياتهم. وتابعيهم أي تابع التابعين المراد بهم أتباع التابعين الذين ورثوا علمهم أي علم التابعين وزهدهم وجهادهم وتقواهم ونقلت إلينا مؤلفاتهم وفتاواهم كمالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة ويزيد بن هارون والإمام الشافعي وأبي داود الطيالسي صاحب المسند وعبد الرزاق صاحب المصنف وغيرهم عدد كثير. وكل من تلاقي كل من تبع أولئك وهؤلاء الأتقياء الأولياء والجهابذة العلماء الذين أخذوا عن أتباع التابعين وذلك كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل والبخاري والذهلي والترمذي وطبقتهم ممن نذروا أنفسهم لتحصيل العلم ونشره ودعوة الخلق وجهادهم ومناصحة ولاة الأمور في زمانهم. وكل من عنهم له قد حمل أي كل من جاء بعدهم واقتفى أثرهم وحمل علمهم بكل عزم وجد وصدق وأمانة وإخلاص إلى يوم الدين. وما أكثر مؤلفاتهم التي وصلت بأيدينا في هذا العصر نعمة من الله وفضلا. وأذكر على سبيل المثال أي من مؤلفات تابع التابعين الإمام أبا بكر ابن العربي والإمام العز بن عبد السلام والإمام ابن تيمية يعني ممن حمل علم تابع التابعين لهذا في هذا العصر وما قبله. وأذكر على سبيل المثال الإمام أبا بكر ابن العربي والإمام علي عز بن عبد السلام والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وعبد الله القرعاوي وعبد العزيز بن باز وعبد الرحمن بن ناصر السعدي وقبلهم كثير وبعدهم كثير ممن اختاروا لأنفسهم خير الطرق أعني طريق العلم الشريف والعمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله بعلمهم وأنفسهم. ولا تخلو الأرض في كل زمان ومكان من علماء ربانيين يقومون بتعليم الخليقة أمر دينهم ويأمرونهم وينهونهم ويفتونهم ويحكمون بينهم بشرع الله الذي لا حياة بدونه ولا طمأنينة في سواه. أزكى صلاة وسلام أي أطيب وأطهر ثناء وتحية على رسول الإسلام وخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وسادة العظماء أنصار دين الله وأحباب رسول الله الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله واتبعوا النور الذي جاء من عند الله وعزروه ووقروه وآووه ونصروه واعتبروه أحب إليهم من كل قريب منهم وإليهم من كل قريب منهم وإليهم حتى أنه أحب إليهم من أنفسهم الكريمة عليهم وعلى التابعين لهم ومن تبعهم من أهل العلم النافع والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله ونصح لخلق الله إلى يوم تقوم الخلائق من أجدادها حفاة عراة كأنهم إلى نصب يوفضون. وبلا تدوم مسود الظلام وانجلى أي أن تلك التحية الكريمة والثناء الطيب العاطي يكونان متتابعين تتابع المطر متعاقبين تعاقب الليل والنهار مدة بقائهما، حيث يجيء الليل بظلامه الأسود الحالك، يعقبه النهار بضيائه الظاهر الواضح المدرار، فتعيش البشرية فيما يتلائم مع فطرها وطبائعها ومتطلبات حياتها، وتودع في خزينتي الليل والنهار ما شاء الله أن تودع من أعمال، على حد قول الله تعالى: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. ثم قال الشيخ حافظ: وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المكتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى. قال الشيخ زيد رحمه الله: وبعد، هذه الكلمة اختصار لكلمة أما بعد، أي التي يؤتى بها في الكتابة والخطابة للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ومعناه عند أهل اللغة: مهما يكن من شيء فالأمر كذا. كما قال ابن مالك رحمه الله أي في الألفية: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوى تلويا وجوب وجوبا ألفا. ويستحب الإتيان بها أي أما بعد في الخطب على اختلاف أنواعها والمكاتبات، كذلك اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفعل ذلك بخطبه ومكاتباته، فقد خطب مرة فقال: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي وجهه إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أول من قال أما بعد داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكذا قال الشعبي: فصل الخطاب أما بعد. وقوله: فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية، المراد بالأدلة الشرعية النصوص التي جاء فيها ذكر الفرائض والحدود والحلال والحرام والأمر والنهي، وكل ذلك استمد من أصلين عظيمين: من تمسك بهما أمن على نفسه من الانحراف والضلال، ومن على عرضه من العبث والفساد، ومن على ماله من التلف والضياع، ومن على دمه من سفكه بغير حق أو برهان. أولهما الكتاب المكتفى الذي كلف عالم الإنس والجن باتباعه والسير على أثره والالتزام التام بكافة تعاليمه وتوجيهاته. هذا الكتاب هو القرآن الكريم والذكر الحكيم الذي كفل الله بحفظه، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، وصفه بأبلغ الأوصاف وأجلها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ورغبة في تلاوته وتفهم معانيه. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز وجل: القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. واجب الإيمان بمحكمه متشابه، حيث قال سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وجعله ميراثا غاليا لعباده، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. كما جعله شرفا ومفخرة من مفاخرهم إذا قدروه حق قدره، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويكفي هذا القرآن فضلا أنه كلام الله ومعجزة نبيه الخالدة، وسبحان ما أنزله وحفظه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الأصل الثاني فالسنة المطهرة، وأشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: وسنة الهادي الرسول المصطفى. والسنة المطهرة من الكتاب العزيز مكانة عظيمة، إذ إنها تفسره وتبين مجمله وتحل مشكله وتشهد له بالصدق والجودة والكمال، لأنها وحي ثاني من عند الله، كما قال الناطق بها صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأما مكانته السنة في نفوس أهل الإيمان فهي عندهم جليلة القدر، يأتمرون بما تأمر به وينتهون عما تنهى عنه، إذ هي والقرآن في ذلك سواء ومن مشكات واحدة، كما روى الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن أن يكذبني وهو متث على أريكته يحدث بحديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله وما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من الحلال فأحلوه وما وجدتم فيه من الحرام فأرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومنزل بقوم فعليهم أن يقروه أي ضيفوه فإن لم يقروه يقروهم فعليهم أن يعاقبوهم بمثل كرام أي يأخذوا من مالهم بمثل الشيء الذي يستحق عليهم. وفي آخر شطر البيت وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الهادي المصطفى فهو الهادي بلا شك ولا ريب لأنه يهدي الخلائق بمعنى يدلها ويرشدها إلى ما فيه صلاحها وفلاحها الدنيوي والأخروي. ويثبت الله له هذا الوصف بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهو المصطفى المختار الذي اختاره الله لرسالته واصطفاه لنفسه بحكمته ورحمته كما قال سبحانه وتعالى الله يستوي من الملائكة رسلا ومن الناس. كما قال الشيخ حافظ رحمه الله وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. قال الشيخ زيد رحمه الله المشار إليه بقوله هذه أي هذه المنظومة المباركة والأرجوز القصيدة المنظومة من بحر الرجز وصفها بأنها يسيرة أي سهلة ميسرة وهي في نفس الوقت قليلة بالنسبة للكتب المطولة في هذا الشأن ولكنها ضامة لجمل كثيرة من أحكام الشريعة إذ إنها تضمنت بيان العبادات والمعاملات والآداب والسلوك والترغيب والترهيب باختصار غير مخل. وبالطبع فإن النظم يدعو إلى الاختصار بل يحتمه ولا سيما عندما يكون النظم منتظما متضمنا نصوصا شرعية من آيات وحديث أو يكون مشتملا على مسائل لأهل العلم فيها خلاف كما هو الحال في هذه المنظومة المباركة. ومرجح الضمير المنصوب في قول ومرجع الضمير ومرجع الضمير المنصوب في قوله جعلتها يعود إلى الأرجوزة ومرجع الضمير المجرور في قول في قول في قوله إليها وعليها إلى الجمل في البيت السابق والمعنى أن الناظمة جعل هذه الأرجوزة لتدل القارئ والسامع من الذين يرغبون الفقه في دين الله على كثير من أحكام الفقه الإسلامي بطريقة النظم المحببة إلى النفوس والميسرة للحفظ في وقت قصير عندما تتوفر دواعي الحفظ وتتهيأ فرصه. في نهاية هذه المقدمة المتضمنة للتبرك باسم الله تعالى في قول بدأ باسم الله وفي نهاية هذه المقدمة متضمنة للتبرك باسم الله تعالى وحمده وتنزيه عما لا يليق به من جميع النقائص والعيوب المتضمنة أيضا طلب التحية المباركة من الله عز وجل لرسوله وصحابته والتابعين لهم ممن أتى وسيأتي بعدهم إلى يوم الدين. ختم الناظم علينا وعليه رحمة الله بدعاء ربه طالبا منه الإعانة على الإكمال لهذا العمل الجليل والتوفيق للقول الصائب فيه فقال والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. وقد استجاب الله دعاء عبده ومن عليه بإكمال ما قصد على خير ما يرام وأمده بعونه وسدد خطاه فجاء بالقول الصائب والعمل المتقن المثمر. وقد تكلمنا سابقا أنه نظمها في عام 1363 وانتهى منها عام 1364 يعني نظمها في سنة واحدة وهذا من فضل الله تعالى على الشيخ حافظ رحمه الله. ومجموع أبياته كما ذكرنا سابقا ألفان وثلاثمائة وتسعة وخمسين بيتا. والحمد لله، يقول الشيخ زيد، والحمد لله الذي بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات. بذلك انتهينا معكم من الدرس الأول، وهي عبارة عن مقدمة هذا الكتاب الأفنان الدينية شرح السبل السوية. وندخل إن شاء الله الدرس القادم في كتاب الطهارة باب المياه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.